أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. أفضل الذكر، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيبي إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ثانيا غفر الله لكم. على محبة أهل البيت الثالثة، اللهم صل على محمد وآل محمد، وارزقنا شفاعة محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك وعلى آل بيتك المظلومين. ما خاب من تمسك بكم، وأمن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. وقالوا لم يغسل شبل طه، ألم يك غسله بدم الوريد؟ وقالوا لم يقلب والعوادي تقلبه على وجه الصعيد. وقالوا لم يكفن والسوافي نسجن عليه ضافية البرود. وقالوا لم يشيع فوق نعش كتشيع الجنائز للحود. فقلت إذن لمن في الرمح رأس يطاف به البلاد إلى يزيد، وتلك بنات نعش أم نساه سرين توابع القمر سعودي. يا أمية لا يا نحاك الله، كيف اعتذارك عند أحمد بالورى؟ قتلت رجاله وسبيت قصرا ينساه يا هل هنالك من مزايا فرفقا بالأسارى لم يكون أسارى الشام أمس بياليه أنا على الهزل زينب وخوت على الثرى نوم بيان السلبة وهدوم بيان القطعة وجفوف وبيان السلبة وهدوم وحاد النوق ما أنصاف مربين على الحوم أو شفت الجثث بعيوني شفت هايام وانخطف لوني وصحت يا ناس خلوني أظل ويا أخوتي والقوم عيه وما يخلون. وبعد شنو اللي صار يا زينب؟ صاحت ولنحاد النياق يصيح يلب الخدر معروف ما واحد خيال تشان يا بنت المرتضى يشوف ش تقولين يا اخت حسين راح نروح للكوف وزينب سمعت وصاحت عتبة ولا العدو لاحت ويام الخدر راحت صدق عقب الخدر يردون للكوفة يمشوني. زينب إذا رحت للكوفة شنو اللي راح يصير؟ اسمع هاي المصيبة، الكوفة اللي كانت فيها زينب أميرة الآن تدخل إلى الكوفة أسيرة. وصدق عقب الخدر لن ذلي لم هبط للرأس وطوف بمجلس الكوفة تتفرج علي الناس ولن الوادم يقولون هاي اخت البطل عباس صحت يا هضمة الهضمة عقب الخدر والحشمة علي الناس ملتمة أو ينشدون عن الوليان واسكت من ينشدوني. لا حول ولا قوة إلا بالله، إنا لله وإنا إليه راجعون. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. اعتاد القرآن الكريم على تذكير الإنسان بمسألة مهمة، وهي أنك أيها الإنسان تختلف عن بقية المخلوقات الأخرى التي خلقها الله سبحانه وتعالى. وهذا التذكير ينشأ منه رجوع الإنسان للإيمان بالله سبحانه وتعالى، باعتبار أن القرآن حينما يذكر الإنسان بهذه المسائل، بهذه القضايا، يرتب عليها آثار. هذه الآثار هو إيمان الإنسان وقوة إيمان الإنسان في رجوعه لله سبحانه وتعالى، خوفاً من أن يبتعد الإنسان وتأخذه الدنيا والمادة. فيجي القرآن الكريم يذكر، طبعاً الآيات القرآنية التي تذكر الإنسان بالنعم، والتي تذكر الإنسان بأنه مخلوق هادف، مخلوق له قدره وله منزلته وله مكانته في الإسلام، كثيرة جداً، ولكن المحور واحد والأوجه متعددة. يعني دائماً القرآن يستخدم هذا الأسلوب من خلال زوايا متعددة، ولكن المحور شنو؟ يريد يقول لك أيها الإنسان أنت عزيز، أنت لك مكانة، أنت خلقتك لهدف، خلقتك بيدي تكريما لك، وهكذا. زين، الآية القرآنية هي واحدة من هذه الآيات التي جاءت لتبين هذه القضية وتؤكد على هذه القضية. فابتدأ القرآن الكريم بقوله ولقد كرمنا بني آدم. سختلف المفسرون شنو التكريم، بماذا، شنو موارد التكريم. ذهب بعض المفسرين قالوا بأن المقصود من التكريم أن الله كرم الإنسان بالعقل، وقيل كرمه بالمنطق، وقيل كرمه بالإرادة والتحمل والاستعداد، وقيل كرمه أنه جعل في يده 5 أصابع، وهذه الأصابع يكتب بها، يحمل بها، يقاتل، يعمل بها عملك كل بهذه الأصابع، خلافا لبقية المخلوقات الأخرى. وهكذا قال بعضهم بأنه كرمه أنه بالإيمان، كرمه لأن هذا الإنسان بالتكليف، يعني لابد أن يكون مكلفا فيكون مؤمنا. وقيل كرمه في خلقته، أنه منتصب القامة، لم يكن مكبا على وجهه ولم يمشي على بطنه، وإنما هو منتصب القامة في لياقة جميلة. هذه 10 آراء يذكرها المفسرون في هذا المقطع في التكريم، وهذه الآراء 10 وغير 10 هي لا تنافي بينها. ليش؟ لأن المفسر يريد يقول بماذا كرمنا الله عز وجل، فيأخذ قضية موجودة عند الإنسان ما موجودة عند المخلوقات الأخرى، فيقول الإنسان مثلا لديه أصابع يعمل بأصابعه، الحيوان ما عنده أصابع يعمل بأصابعه، يكتب أو يحمل سيف أو ما شكل ذلك. عند عقل، المخلوق الوحيد اللي عنده عقل وعنده غريزة هو الإنسان، مستوي القامة الإنسان، عنده إرادة الإنسان، وهكذا بقية الأمور التي ذكرها المفسرون هي من باب المصاديق الجزئية لهذا المعنى الكل الذي تكلم عنه القرآن، وهو عنوان التكريم. هسه ذني 10 قد يكون أنت إذا تأملت في خلقة الإنسان تجد بأن هنالك أمور أخرى تختلف بها عن بقية المخلوقات، هذه أيضا من الموارد التي كرمك الله سبحانه وتعالى بها، هذه أيضا من الموارد التي كرمك بها. إذن التكريم هو قضية خص الله سبحانه وتعالى بها بني آدم، فذكرها، قال ولقد كرمنا بني آدم. القرآن بعد هذا المعنى العام يذكر لنا ثلاثة من الأمور المهمة. قال: وحملناهم في البر والبحر وحدة، ورزقناهم من الطيبات اثنين، وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. إذن ثلاث موارد ذكرها القرآن بعد أن قال بأنه ولقد كرمنا بني آدم. هذه الأمور الثلاثة القرآن أراد أن يلفت أيضا أنظارنا إلى هذه النعمة الأخرى، هذه النعم الأخرى، هذه الخصائص أيضا الموجودة، وهي قضية أنه حملناك أيها الإنسان في البر والبحر. الآن أنت إذا تفكر أن الله حملني في البر والبحر، إذا واحد يقول لك قبل أن تقرأ هذه الآية يقول لك عدد النعم مثلا، تقول له نعمة الإيمان، نعمة النظر، نعمة 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 نعمة، بالنتيجة تغفل عن كثير من النعم. لهذا يقول أن النعم لا تحصى، وأن تعدوا نعمة الله ها لا تحصوها. ترى مو النعم، قال نعمة، التفت هنا مفرد جت، يعني مو معناتها إذا واحد يريد يحسب النعم الإلهية ما يحصيها، لا، القرآن مو هذا كلامه هنا، قال نعمة الوحدة. إذا تريد تعد فضائلها أو نعمها، النعمة الوحدة كنعمة السمع، نعمة النظر، نعمة المنطق، نعمة العقل، نعمة الصحة، لا تحصي فوائدها. فكيف إذا جمعنا لك جميع النعم صارت من باب أولى، بعد ما تقدر أن تحصي هذه النعم جميعا. فذكر القرآن يذكرنا بهذه النعم المنسية اللي اعتدنا عليها، قال حملناهم في البر والبحر. إحنا الإنسان حملناه في البر والبحر. زين، إحنا إذا نريد هالشكل نتصور بأن الإنسان لم يسخر له البر ولم يسخر له البحر، هذا الحمل يحصل لهذا الإنسان؟ لا، ما يحصل. ليش؟ لأن هو إذا يريد يعتمد على ذاته، على نفسه، فإنه لا يستطيع أن يؤدي أي وظيفة، لأن الوظائف كلها تتمركز وتتمحور على الحركة، أنه لا بد أن تبدأ بالحركة. لهذا القرآن الكريم ذكرنا بهذه النعمة. تصور الأرض ما بها جاذبية، نقدر نمشي عليها؟ ما نقدر. أو افترض جاذبية بها قوية، نقدر نرفع أرواحنا منها؟ ما نقدر. لهذا خلف نسبة بحيث لا يستطيع الإنسان أن يذهب في هذه القوة، حركة الأرض القوية، أن يذهب في الفضاء بسبب هذه الحركة، ولا هو يلتصق بالأرض، لا يستطيع القيام والنهوض. خلاها فد معادلة. ثم سخر لنا الآلات التي والوسائل التي تحملنا. الله عز وجل سخر لنا الحيوانات اللي سخرها إن سابقا اللي ذكرت في القرآن. ترى حيوان إذا تنظر له مخيف، لو أن الله عز وجل لم يسخره ولم يجعله أليفا لم يقترب منه أحد. أصلا أقل من عند حيوانات غير أليفة الإنسان تبتعد منها، تخاف منها. فكيف بهذا البعير مثلا، الجمل والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة؟ القرآن الكريم يتكلم يقول هاي سخرناها لكم تحملكم وتحمل أثقالكم أيضا لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس. تنقله من بلد إلى آخر، الحمل ما يستطيع الإنسان أن يحمله. فيجي القرآن يذكرنا بهذه النعمة. ثم تتطور الوسائل، وسائل النقل، إلى ما نراه اليوم. هاي كلها بتسخير من الله سبحانه وتعالى. لهذا يقول حملناهم في البر وحملناهم وين؟ في البحر أيضا، هذا البحر الذي صاحب الأمواج المتلاطمة المخيف، صوته مخيف، النظر إليه مخيف، الجلوس عنده مخيف. الله سبحانه وتعالى يقول إحنا نحمل الناس في البحر، هذا الشيء المخيف يحمل به الإنسان وينتقل من مكان إلى مكان. بقى تساؤل عند المفسرين، يقولون لماذا قدم وحملناهم في البر والبحر على ورزقناهم من الطيبات أو فضلناهم على كثير؟ يقول ليش مثلا ما هذه صارت الثانية أو الثالثة؟ لماذا قدم الحمل أولا؟ هي القضية نفس القضية اللي الآن عرضت بخدمتكم، نفس القضية هنا تجي، لأنه لولا الحركة لعدمت الحياة. لولا الحركة لا تستطيع أن تعيش، ما تستطيع تعيش، لا تكسب الرزق ولا تطرد عنك الأذى ولا تجلب لنفسك المصلحة. ونحن نعلم أن الجسم إلى طاقة، يريد ماء، يريد طعام، الشمس مثلا تؤذي، البرد يؤذي، فيتحرك الإنسان من مكان إلى مكان من أجل كسب هذه الأمور أو الابتعاد عن المسائل الضارة. ولهذا أنت إذا تجيب لك إنسان الآن تقيده في صحراء وتعوفه وتروح ولم يصل إليه أحد، يستطيع العيش؟ ما يستطيع العيش. لهذا أول قضية، مهما أوتي من قوة، من ثقافة، من إمكانيات، تقيد في مكان مثلا وتغلق عليه هذا المكان وتذهب، تروح في شهر، شهرين، سنة، سنتين، يموت، لا يصل إليه أحد، يموت. إذا لم يتحرك ويذهب ويخرج ويدخل ويكسب، يموت. لهذا القرآن يذكرنا بهذه النعمة الأولى، يقول هي هاي الأساس، ترى أساس حياتكم، بداية حياتكم من هنا. ثم ثنى بعد ذلك قال ورزقناهم من الطيبات، احنا الطيبات أيضا سخرناها لهم، الطيبات رزقناهم منها وهي بخدمتهم، والطيبات كثيرة الله سبحانه وتعالى سخرها لعباده. ثم ينتقل القرآن الكريم إلى قضية ثالثة، وهي أنه فضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. هذا التفضيل الذي فضل الله سبحانه وتعالى به عباده من بني آدم على البقية، هذا أيضا للمفسرين فيه كلام، يقولون لماذا قال مثلا وفضلناهم على كثير، ما قال على جميع، يعني هل يوجد مخلوق آخر أفضل من يعني بعض المخلوقات أفضل من الإنسان؟ الجواب لا، الإنسان هو سيد الموجودات، ويستدلون بأن الإنسان أفضل من الملائكة بهذه الآية، هذه الآية واحدة من الأدلة على أن الإنسان أفضل من الملائكة، باعتبار أن الملائكة لديهم عقل فقط، والإنسان لديه عقل وغريزة، فمن غلب عقله شهوته وغريزته فهو أفضل من الملائكة، ذاك النبي والوصي وعباد الله أيضا، دول المتكاملين اللي هم يتكاملون في هذا الطريق، يبحثون عن الكمال في هذا الطريق، هذا أفضل من الملائكة. أما ذاك الإنسان العاصي البعيد المذنب، لا، هذا أقل من الحيوان الذي الله سبحانه وتعالى جعل عنده الغريزة دون العقل، هذا الإنسان العاصي أحقر وأقل من هذا الحيوان. لهذا القرآن الكريم يقول وفضلناهم على كثير، كثير هنا شنو معناها؟ معناتها جميع. شوفوا لفظة القرآن أحيانا تأتي إذا ما نفهم اللفظة الوحدة من سياق الآية ومن إرجاع هذه الآية إلى روايات أهل العصمة والطهارة، سأتكلم بصورة عامة، أو إلى القرآن الكريم، ما يمكن أحيانا بعض الكلمات نفهمها، لأنه بعض الكلمات معناها شنو؟ مشترك يعبر عنه المناطق، مشترك يعني له أكثر من معنى، مثل كلمة عين مثلا، كلمة عين إلها أكثر من معنى، فحينما تأتي مثلا كلمة هذه الكلمة في مورد من الموارد، نعرف هذا العين شنو مثلا؟ جاسوس، هذا العين شنو مثلا؟ عين ماء، هذا العين شنو من خلال السياق، سياق الآية وتركيبات الجملة نفهم ما هو المعنى. هاي كلمة جميع أيضا تأتي بمعنى كثير، يستدلون عليها في كلام الله سبحانه وتعالى حينما يتكلم عن الشياطين، يقول وأكثرهم كاذبون، حينما يتكلم عن الشياطين يقول وأكثرهم كاذبون. زين، أكو بعض الشياطين من الصادقين؟ لا، ما أكو، ما كلهم كاذبين. فيقول هنا لما قالوا وأكثرهم، يعني معناتها أجمعهم، كل الشياطين كاذبين. كذلك في هذا المورد عندما قال وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا، يعني على جميع من خلقنا فضلناهم تفضيلا. فإذا الإنسان لديه إمكانية أن يتطور وأن يسعى وأن يستغل هذا التكريم وهذا التفضيل. هسه التكريم المادي والتفضيل المعنوي، هذا القرآن الكريم ماخذ في نظر الاعتبار أيضا هذه العبارات، هنا يأتي في موارد كثيرة من باب الكرامة التي كرم الله بها خلقه، كرم بها عباده. لاحظوا، خلنا نجي نأخذ بعض الموارد التي كرم الله سبحانه وتعالى بها الإنسان العبد المؤمن، أول شيء من كرامة الإنسان المؤمن أن حرمة الإنسان المؤمن كحرمة الإنسان العدل الحي. الإنسان المؤمن الميت حرمته كحرمة الإنسان الحي. لهذا هذا الإنسان الميت صحيح هو مات خرجت الروح، لكن جسده له حرمة أيضا، لا تجوز فيه المثلة ولا حتى التشريح لا يجوز. سيجي الطبيب يقول أنا أريد أشوف هذا أشرحه مثلا، يجوز لو ما يجوز؟ لا ما يجوز. ليش؟ لأن هذا ينافي التكريم، هذا مكرم، أنت على أساس تعال تقصصه؟ شنو يعني؟ لماذا تمزق أحشائه؟ شنو الداعي إلى هذا؟ هو رجل مات بعد، تعالي من جاي تقرضه بالمقاريض؟ هسه مرات يقولون هذا يردون يستخرجون دليلا على أنه مظلوم، هسه مثلا واحد قتله سمه كذا، هذا وحد، لكن في حالة الشك لا يجوز، فضلا عن أن لا يكون هنالك شك. شخص يموت الطبيب يريد يشوف شنو سبب موته، يجي يقصه وبعدين يخيطه، هذا حرام لا يجوز، هذا لا يجوز. شخص مات بعد على أساس أنت تجي تقصه؟ هاي من باب التكريم، تكريم لجثة هذا الإنسان الميت. ثم كرمه الله عز وجل بأن يغسل ويكفن ونصلي عليه وندعو له. تشايف في التكبيرة الرابعة في الصلاة، اللهم أن هذا المسجى قدامنا لا نعلم منه إلا خيرا، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات وندعو له، وندعو إن كان محسنا فزد في إحسان، إن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاتي. هذا تكريم إلى وهو ميت، يجتمع المؤمنون ويقرؤون هذه الأدعية عليه ويشهدون له بالصلاح، فيذهب إلى ربه. إذا مثلا فد واحد شوية ضيق خلقه فد يوم من الأيام يقول له رحمه الله سهو مات بعد، رحمة الله عليه أنا بريت الذمة بعد خلص، هذا نوع من باب التكريم لهذا الإنسان. يعني مو واحد من يموت رأسا تأخذه ويدفن من دون أن يعلم المؤمنين أو يعلم المؤمن، لابد أن يعلم هؤلاء ويدعى هؤلاء ويأتي المؤمنون إلى تشييعه، حتى يصير قضية تكريم إليه، حتى يشيعوه يوصلوه إلى مكانه. ثم من باب التكريم أيضا، واحدة من موارد التكريم التي ذكرت عندنا في المسائل الفقهية أنه قبره، أن هذا الإنسان يدفن، لابد أن يدفن، يدفن وفيه جنبتان، جنبة إلى هو وجنبة إلمن للذي يبقى من بعده. لأن هذا إذا يشوف واحد عزيز أبوه أخوه جاره عمه كذا، شوف هكذا عظامه مثلا باقية، بدنه مثلا منفوخ بعد الموت، هذا يتأذى، رائحته لا تطاق، هذا يتأذى، هذا الحي، هذا العزيز هكذا يتحول. الإسلام يقول ادفنه، وادفنه في مورد بحيث تطمئن أن لا يصل إليه الحيوان، ادفنه في مكان لا يصل إليه الحيوان. هاي أيضا اللي مأخوذة في نظر الاعتبار في الدفن، أن تكون قامة، هاي استحباب أكو هنا أن تكون قامة بالنسبة لحفر القبر، وإلا هو أن يكون تؤمن عليه أن لا تخرج رائحته ولا يدخل إليه حيوان. فإذا دفن هذا الإنسان وبعد ذلك تحول قبره إلى محطة أو مكان للتجمع النفايات، افترض فد إجا وناس صاروا يرمون النفايات عند قبره عند هذا الإنسان، يقول هاي من الموارد التي يجوز أن ننبش الميت وننقله إلى مكان آخر. ليش؟ حرمة، هذا إنسان مؤمن، حتى قبره إلى حرمة. عمي هذا ميت صار له 30 سنة، يقول لك نقله، تقدر تنقله، لأن إذا تعرض قبره لإهانة واستحقار وذل ينقل. شوف الإسلام إيش قد يكرم الإنسان، إيش قد يحترم الإنسان، ولكن يأتي أشباه الإنسان. شوفوا هسه هاي التعاليم تعاليم رائعة جدا، تعاليم إنسانية قبل أن تكون تعاليم إسلامية. ويأتي أولئك الذين يعيشون في العصر الجاهلي وتبقعتهم الجاهلية لا يعرفون قيمة لهذا الإنسان، ما عندهم قيمة لهذا الإنسان، يقتلونه فيمثلون به، يقتلونه فيشقون بطنه ويخرجون كبدة مثلا، يقتلونه ويقطعونه بالسيوف، يقتلونه ويصلبونه 4 سنين زيد مصلوب، رجل مات بعد قتلتوه خلاص 4 سنين مصلوب، والمثل حرام ولو كانت بالكلب العقور كما ذكر النبي صلى الله عليه وآله، والبعض يقتل ويسحب في الأسواق حتى تنظر إليه الناس، وسيداه ومسلمة وهانية. هذا من باب التكريم لهذا الإنسان، الإنسان العادي ما يجوز نفعل معه هكذا، عدوك ما يجوز تفعل معه هكذا. فكيف إذا كان ابن بنت رسول الله؟ فكيف إذا كان سيد شباب أهل الجنة؟ كيف إذا كان سبط رسول الله صلى الله عليه وآله، ذاك الإمام المعصوم الطيب الذي لم يجدوا دليلا على قتاله أو سببا لقتاله إلا بغض هؤلاء لأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، فما اكتفوا بقتل الحسين عليه السلام حتى فرقوا بين رأسه وبدنه. واويلاه. وفي مثل هذه الأيام أيها الأحبة، رأس الحسين من مكان إلى مكان، وبنات رسول الله ينظرن إلى ذلك النور، ينظرن إليه وهو أمام هؤلاء الأجلاف يحملونه، ينظرن إليه، وكان مصدر لسعادتهن من جهة ومصدر لألمهن أيضا من جهة أخرى، لأنه إذا نظرنا إلى رأس الحسين معهن اطمئنن، وإذا نظرنا إليه نظرة أخرى بالذي جرى عليه زادهن وجدا وألما. هل عاد يأخذ هذا الأديب هذا المعنى؟ يقول: وسروا برأسك في القناة، وقلوبها تهفو إليها، ووجدها يغنيها، إن أخروا شجاه رؤية حالها. يقول إذا أخروا رأس الحسين صار بناته أخواته أمامه، حالتهن تشجي الإمام الحسين عليه السلام، وإذا قدموا شنو اللي يصير؟ قال: إن أخروا شجاه رؤية حالها، أو قدموه فحاله يشجيها، وللمن شافت صفقت بديها وشقت ثوبها، ولعلي ولمات الله من شافت وليها، رأس على الرموح بالكون يزهر، نادت يا شاهي الراس حامينا ولينا، اهدى ريض خليت ودع اسكين، ولليش حسين ساجت عن ونينا، قل التعب لو جرحة خدر. وسروا برأس الحسين ومن خلف العيال ينظرن إليه حتى أدخلوه إلى الكوفة. هذا خولة لما أخذ رأس الحسين، يقولون أخذه فجعله في مكان سل الخبز، تنور يعبرون عنه، التنور ليس فيه نار، يعني هنا خبأ هذا الرأس وجاء إلى فراشه. زوجته خرجت نظرت وإذا بنور يخرج إلى عنان السماء، هاي زوجته من الأنصار وكانت موالية لأهل البيت عليهم السلام، أقبلت إليه رفعت الغطاء الذي كان على التنور، وإذا بها ترى ذلك النور يخرج منه إلى عنان السماء. رجعت إليه قالت: ما هذا؟ شنو هذا اللي أنت جايبه؟ قال: هذا فيه خير الدنيا والآخرة. شنو؟ قال هذا فيه المال والذهب، هذا رأس الحسين ابن علي ابن أبي طالب ابن فاطمة الزهراء. قالت أو تأتيني برأس الحسين عليه السلام؟ والله لا جمع رأسي ورأسك على وسادة أبدا. ثم أقبلت إلى رأس أبي عبد الله، أخرجته، أزاحت عنه الرمل أو الرماد، ثم وضعته في حجرها وصارت تشكو إليه: أيها الرأس، أقسم عليك بأمك فاطمة، إذا كنت أنت الحسين كلمني. هي تقول فرأيته قد تحركت شفتاه وهو يقول: أمة الله، أنا المظلوم، أنا المذبوح، أنا الحسين. تقول أغمي عليها هذه المرأة لما سمعت هذا، تقول: فرأيت في عالم الرؤيا والرأس في حجرها أن أمرأة دخلت عليها قالت: ناوليني هذا الرأس، وهي تلطم على وجهها وتقول: ولدي حسين قتلوك، ومن شرب الماء حرموك أو منعوك. أقبلت إليه قالت: ناوليني هذا الرأس. قلت: هذا ضيفي. قالت: ولكن أنا أولى بك منه. قلت: من أنت؟ قالت: أنا أمه فاطمة، يا جئت إليه وإلنا الوالد، أنا الوالد والقلب لهفان، ودور عزبني وين ما كان، ويلنا الوالد المذبوح ابنها، وطول الدهر ما قل حزنها، والله مصيبة ويشيب الطفل منها، سبعين جثة بدور جنها، فوق الأرض ما حد دفنها، يا وزينب حد الحادي، يا بضعنها. فإذا نظرت إليه الحوراء زينب مع كل هاي المصائب، ها تكلمه: أخي أبا عبد الله، انظر لأيتامك، أخي أبا عبد الله، انظر لسكينة، انظر لرقية. هل عاد هي كلمته؟ كلمته بأبي وأمي، ولكن كلامها ما طال كثيرا حتى تدخلت بنت الحسين. قالت: عم، مع من تتكلمين؟ قالت: أكلم رأس أبيك. فلما نظرت إليه صارت تبكي. هل عاد قطعت أبياتها الشعر الذي كانت تحكي به مع الحسين، كلمته عن اليتيمة. خل نقرب الله الأبيات. صاحت: يا هلا أهل أيان، لما استتم كمالا غاله خسفه فأبدأ غروءه بايا، ما توهمت يا شقيق فؤادي أن هذا مقدرا مكتوبا. ثم قطعت حديثها قالت: يا أخي فاطم الصغيرة تكلمها، فإن قلبها كاد أن يذوب، ما أذل اليتيم حين ينادي لأبيه فلا يراه مجيئي بايا، ناداها من فوق الرميح: الله يرعى، صبري يا اخويا وسلمي امرك المولى، راسي على راس الرميح هل رايح وياك وياك يبرى العايلة ويتنا ليطيح صاحت يا هل راس اليلوح برمح عالي خوف الأعاد تبعدك عني يا غالي خويا بصوتك فرد سورة من المصحف اقراه لي يفرح بصوت قرايتك قلبي المحزون فأجابها من فوق شاهقة القناة قضي القضاء بما جرى فاسترجعي فارجع عنا يا الله اللهم وفقنا لمراضيك جنبنا معاصيك اللهم لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا اللهم تقبل منا هذا القليل عرف بيننا وبين محمد وآل محمد في مستقر رحمتك اللهم اجعل هذا المكان عامرا لخدمة أهل البيت اللهم اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات وإلى أموات الجالسين والسامعين والمؤسسين رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.